بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا التاسع من لقاءات شرح نهاية التدريب للفشني رحمه الله تعالى. قال: ولما كان المتوضئ مخيرا بين غسل رجليه ومسح خفيه، ذكر الناظم حكم المسح على الخفين عقيب الوضوء. كلامه هذا معناه أن المتوضئ يجوز له أن يمسح الخفين ويجوز له أن يغسل الرجلين على السواء، فهو حكم إلى اختيار من؟ إلى اختيار المتوضئ، إن شاء غسل الرجلين وإن شاء إن كان في قدمه الخفان بشروطهما يمسح على الإيه؟ على الخفين، أو أن ينزع الخفين ويغسل القدمين، هذا كله إلى مشيئته. باب المسح على الخفين. وأخباره كثيرة، وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة رضي الله عنهم. وقال بعض المفسرين: إن قراءة الجر في قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، المسح على الخفين. وأرجلكم، لأن الآية إيه؟ وأرجلكم إلى الكعبين، معطوفة على المغسولات التي قبلها. وأرجلكم يعني اغسلوها إلى الكعبين، لكن وأرجلكم هذه قراءة فبعض العلماء وجهها إلى إيه؟ المسح على الخفين، وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وحمزة وشعبة وأبي جعفر وخلف. تمام. ولها توجيهات أخرى. تمام. بعضهم يقول هي الجر على الجوار، لأن قبلها برؤوسكم مجرورة، يبقى المسح على الخفين كذلك مجرورة. يبقى وأرجلكم كمان مجرورة. تمام. نعم. وهنا إشارة في كلام الفشني لما قال: فقال باب المسح على الخفين. يبقى إذن التراجم من عمل من؟ من عمل الناظم. التراجم من عمل العمريطي. نعم. مسحهما يجوز في الوضوء مع ثلاثة من الشروط تتبع: أن يلبسا من بعد طهر يكمل، ويستر محل فرض يغسل، ويصلحا لمشيه متابعا، وطهر كل زيد شرطا رابعا. مسحهما أي الخفين يجوز في الوضوء بدلا عن غسل الرجلين، فالواجب على لابسهما الغسل أو المسح. الغسل أو الإيه؟ أو المسح. فهو مخير بين الأمرين، لكن الغسل أفضل لأنه الأصل. الغسل أفضل لأنه الأصل، يعني المسح بدل. تمام. والبدل لا يرقى إلى درجة الإيه؟ لا يرقى إلى درجة الأصل من حيث الثواب. نعم. قال: نعم، إن أحدث لابسه ومعه ما يكفي المسح فقط وجب، كما قاله الروياني. الروياني صاحب كتاب بحر المذهب. تمام. يقول: إن أحدث لابس الخفين ومعه ماء يكفي للمسح فقط، في هذه الحالة لا يجوز له أن ينزع الخفين وإيه؟ ويغسل، لأن الماء لا يكفيه. ساعة إذن ها هينتهي الماء وينفأ ولن يتوضأ، فيلجأ إلى التيمم، فيبقى من باب إيه؟ ها من باب أولى إن هو يتوضأ ويمسح على الخفين، يبقى وجب المسح على الخفين في هذه الحالة. يبقى ديت حالة فيها المسح على الخفين إيه؟ واجب. نعم. قال: ولو ترك المسح رغبة عن السنة إعراضا يعني، أو شكا في جوازه، بأن لم تطمئن نفسه إليه، لا تطمئن نفسه إلى أن هذه سنة، ها تمام، أو خوف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحوها، فالمسح أفضل. المسح إيه؟ المسح أفضل إذا حاك في صدره إعراضا عن السنة في أي أمر شرعي، فإرغام هذه النفس والإقبال على الأمر الشرعي مستحب. طيب، إذا شك الإنسان في جوازه بأن لم تطمئن نفسه إليه، لكنه من ناحية إثبات العلماء له ثابت، فالشك عندي أنا في نفسي، برضو أعمل إيه؟ أزيل شك نفسي بإيه؟ بإرغامها على ذلك الفعل، تمام؟ فهو هنا أيضا مستحب. قال: أو خوف فوت الجماعة، إذا توضأ فغسل القدمين. قال: أو خوف فوت الجماعة، إذا توضأ فغسل القدمين تفوت الجماعة، وإذا توضأ فمسح لا تفوته الجماعة، نقول له إيه؟ امسح، فالمسح أفضل لتدرك الجماعة. قال: أو عرفة، يدرك عرفة، في هذه الحالة نقول له إيه؟ يجب عليك أن إيه؟ أن تمسح ولا إيه؟ ولا تغسل، وهنا يبقى برضو المسح إيه؟ أفضل من الغسل. نعم. أو إنقاذ أسير، إذا كان بيتوضأ وهي إيه؟ ونادوا عليه فلان يغرق، طيب عمل إيه؟ يمسح ويجري بدل ما إيه؟ يستهلك وقته ويغسل، تمام؟ طيب، يبقى هنا برضو إيه؟ واجب، والواجب في المسح يجعله أفضل من الإيه؟ من الغسل، يجعله هنا أفضل من الغسل. فهو يتكلم في هذه النقطة سواء كان الحكم يأخذ حكم أفضل من الإيه؟ أفضل من الغسل. قال: أو نحوها، فالمسح أفضل، بل يكره تركه في الأولين، في الأولين في مسألة الرغبة عن السنة أو الشك في جواز السنة، ها، يكره له تركه. قال: وكذلك القول في سائر الرخص، لو عنده وسوسة من ناحية الرخص لا يرغم نفسه على فعل الرخص، تمام؟ قال: واللائق في الأخيرين الوجوب، اللائق في الأخيرين اللي هو إيه؟ إدراك عرفة وإنقاذ الأسير، تمام؟ نعم. قال: وخرج بقول الناظم من زيادته في الوضوء إزالة النجاسة والإيه؟ والغسل، ولو مندوبا فلا مسح فيهما، لأنه قال إيه؟ ومسح النجاسة والإيه؟ والغسل، ولو مندوبا فلا مسح فيهما، لأنه قال إيه؟ ومسحهما يجوز في الوضوء، لكن في الغسل لا، في إزالة النجاسة لا، حتى لو كان الغسل مندوبا، قال: والغسل ولو مندوبا فلا مسح إيه؟ فلا مسح في الغسل، لأن حقيقة الغسل هو إيه؟ ها، جريان الماء على سائر البدن. طب هو هيجري على سائر البدن والخف موجود؟ لا، تمام؟ طيب، وبعدين هو اسمه غسل، ما اسموش مسح، أو غسل ومسح، التاني اللي هو المسح على الخفين اسمه مسح، وإحنا بنتكلم عن إيه؟ عن غسل. وكذلك إزالة النجاسة، تمام؟ لو على قدمه نجاسة لا يكفي أن يمسح على الإيه؟ على الخف، لا يخلعها ويغسل. يجوز في الوضوء مع، يخرج بكلمة مسحهما، مسح خف رجل مع غسل الأخرى، لأنه قال إيه؟ مسحهما المثنى، يبقى لابد أن تمسح الإيه؟ القدمين. نعم. قال: فلا يجوز، لا يجوز مسح خف رجل وغسل خف وغسل الرجل الأخرى، لا. قال: فالأقطع لو لبس خفا في السالمة إن بقي بعض المقطوعة فلا يكفي ذلك حتى يلبس ذلك البعض خفا. الإنسان الأقطع من القدمين قدم مبتورة وقدم موجودة، هل يجوز أن يستعمل هذه الرخصة؟ والله ننظر، هو يجوز له أن يستعمل هذه الرخصة، لكن ننظر، قدم موجودة وقدم مفقودة تماما كلها مفقودة خلاص يكفي أنه يلبس كلها مفقودة خلاص يكفي أنه يلبس خف واحدة ويمسح عليها لأن ده الموجود مش كده؟ تمام. وإذا كانت القدم الأخرى ثلاثة أرباعها مفقود وربعها موجود ها يبقى إذن فيه جزء مفقود وجزء موجود. الجزء الموجود يعامل معاملة الإيه؟ القدم الكاملة فتلبس خفة ويمسح على الإيه؟ على الاثنتين على القدمين. نعم. قال وإنما يصح المسح بأربعة شرائط كما أشار إليه الناظم بقوله مع ثلاثة من الشروط تتبع يعني هي ثلاثة والشيخ إيه أضاف شرط. تمام. الشرط الأول ما أشار إليه الناظم بقوله أن يلبسا من بعد طهر يكملوا أن يتموا من الحدثين. يبقى بعد الإنسان ما يتطهر وليس عليه وضوء واجب ارتفع حدثه الأكبر وارتفع حدثه الأصغر كاملين يعني بعد ما غسل القدمين آخر شيء في الوضوء يبدأ يعمل إيه؟ يلبس الخفين. قبل ذلك لا لا يجوز لخبر أبي بكرة رضي الله عنه أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح على الخفين. أبي بكرة سيدنا نفيع بن الحارث رضي الله عنه وارضاه أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر. هنا الشاهد إذا تطهر يعني طهرا إيه؟ كاملا فلبس خفيه أن يمسح عليهما يبقى المسح لا يكون إلا بعد طهارة كاملة. فلو لبسهما قبل غسل رجليه وغسلهما في الخف لم يجز المسح لأنه ساعة إذن يصدق عليه أنه لبس الخفين قبل تمام الطهر. إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما في الخفين يعني ينزعهم من الخفين تماما أو على الأقل ينزعهم من موضع القدم إلى رأس الخف اللي هي رقبة الخف وبعدين يدخلهم من جديد لكي يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. قال ولو أدخل إحداهما في الخف بعد غسلها غسل واحدة وأدخلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح ليه؟ ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح ليه؟ لأن الأولى أدخلها بعد تمام الطهر ولا قبل تمام الطهر؟ قال إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها في الخف وغاية ذلك إنها يكون لبس الخف اليسرى قبل اليمنى وما فيش مشكلة في كده. تمام؟ يعني هذه سنة لا تتعلق بالوضوء أولا ثم إنها سنة وليست واجبا بمعنى إنها لا تبطل الوضوء. طيب يبقى يعمل إيه؟ ينتظر بلبس الخفين حتى يكمل وضوءه أو يدخل الخف إذا كان مثلا الجو برد أو كده يدخل قدمه اليمنى في الخف لا بأس وبعدين يغسل اليسرى ويدخلها وبعدين يسحب قدمه اليمنى مرة أخرى من الخف ويدخلها ما فيش مشكلة. قال ولو غسلهما في ساق الخفين يعني قبل ما يدخلهم في إيه؟ في موضع استقرار القدمين في الخف ثم أدخلهما موضع القدم جاز المسح. طب لماذا جاز؟ لأنه صدق عليه هنا إنه إيه؟ أدخلهما طاهرتين. نعم. ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم بمعنى هو وهو يدخل قدمه أو قدميه عند ساق الخف أحدث لمسته امرأته أخرج ريحا ومثل هذا. تمام. قبل أن يصل إلى موضع القدم في هذه الحالة لم يجوز المسح، بل يجب عليه إذا أراد إن هو ينزع الخفين وإيه؟ حالة لم يجوز المسح، بل يجب عليه إذا أراد إن هو ينزع الخفين وإيه؟ ويتوضأ وضوءا جديدا للحدث. نعم. الشرط الثاني ما أشار إليه بقوله ويسترى، أي يسترى محل فرض يغسل وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى. يبقى الشرط ده يتعلق بصفة الخف، بمعنى إن الخف يكون ساتر يخفي الجزء الذي يجب غسله كله من الإيه؟ من القدمين. نعم. بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى، بمعنى إن هو إذا ستر ونظر من ساق الخف فرأى ظهر قدمه، ما فيش مشكلة من ناحية دي. تمام. طب لماذا؟ قال فلو رأى القدم من أعلى كأن كان واد لم يضر، عكس ساتر العورة فإنه من الأعلى والجوانب لا من الأسفل. الإنسان لما يلبس ثوبة قميصة، تمام، وإنسان ينظر من أسفل هيرى عورته ولا لا يراها؟ يراها. نعم يراها. تمام. طيب هل يكلف الإنسان إن هو يستر عورته من الأسفل؟ يعني مثلا يخيط بقى القميص عليه من تحت بحيث إن هو لا تظهر عورته لو أن إنسانا نزل فنظر؟ لا، إنما هذا هو الإيه؟ الواجب، والواجب ألا ينظر أحد. تمام. يبقى إذن صفة القميص إن هو إيه؟ ساتر من أعلى ها ومن الجوانب إلى نهاية الإيه؟ الكعبين، وبعدين من تحت ما يضرش بقى، لا يضر إن الإنسان ينظر من تحت. عكس هذا الخف، الخف يكون ساتر من أسفل وساتر من الجانبين ها، وكذلك أدي ساق الخف، لو نظر الإنسان من ساق الخف وهو واسع ورأى ظهر القدمين هذا لا يضر. تمام. قال فإن القميص مثلا في ستر العورة يتخذ لستر أعلى البدن، أي والإيه والجوانب، والخف يتخذ لستر أسفل الرجل، فإن قصر يعني الخف عن محل الفرض أو كان به تخرق في محل الفرض ضر. شو احنا اشترطنا في صفته أن يكون ساترا للقدمين؟ طيب لو ظهر شيء مما يجب غسله لم يحقق الشرط، يبقى في هذه الحالة يضر. بمعنى ما معنى كلمة ضر؟ ضر يبقى لم يجوز المسح، يبقى لم يجوز المسح، لم يجوز المسح. الشرط الثالث ما أشار إليه بقوله ويصلح، أي وأن يصلح لمشيه متابعا لتردده لحاجته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا. يعني هذه صفة في الخف ليست في إيه؟ في لابس الخف، فلا علاقة لها بمن يلبسه، اللي بيلبسه ده مقعد، اللي بيلبسه إنسان سليم يمشي في الحضر، اللي بيلبسه إنسان مسافر يتردد لحاجته في السفر ها؟ أي إنسان يلبس الخف لابد وأن يكون صالحا لكل هؤلاء. تمام. كيف يكون صالحا؟ يقول لمشيه متابعا، يعني يتردد هذا الإنسان الذي يلبسه في هذا الخف لحاجته. طبعا مش المقصود أنه يتردد في الخف منه مباشرة إلى الأرض، لأن الخف ما كان يلبس لهذا، إنما كان يلبس ويلبس عليه النعلان. تمام. فيبقى معناه انه هو ايه؟ يتحمل هذا، يتحمل هذا داخل النعل. تمام. عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعد، بخلاف ما لا يمكن المشي فيه لما ذكر فلا يكفي المسح عليه. الانسان لو لبس شيئا رقيقا لا يتحمل هذه العملية ها، يبقى في هذه الحالة ايه؟ ها، يغسل قدميه ولا يمسح على خفيه. الشراب لا يدخل في هذا الشرط، شراب الجورب لا يدخل في هذا الشرط، يبقى إذا لا يتحقق فيه صفة الخف فلا يجوز المسح عليه. نعم عنده تمام. ولمن يتدين بتقليد الشافعي أنه هو إيه؟ لا يفعل ذلك. الشرط الرابع ما أشار إليه بقوله وطهر كل أي من الخفين، يعني لا بد أن يكون الخفين طاهرين وإلا كيف يصلي بنجس. قال فلا يصح المسح على خف اتخذ من جلد ميتة قبل الدباغ، لأن الجلد الميتة نجس يطهر بالدباغ. طب أنت ما دبغتوش، يبقى إذن إيه؟ إذن لا يجوز. قال لعدم إمكان الصلاة فيه، لأنك أنت لا يصح أنك أنت تذهب فتصلي. هنقول طيب وهو الصلاة المسح على الخفين رخصة للصلاة فقط؟ هل المسح على الخفين رخصة للصلاة فقط ولا ممكن الإنسان يتوضأ لكي يمس المصحف؟ هنقول طيب وهو الصلاة المسح على الخفين رخصة للصلاة فقط؟ هل المسح على الخفين رخصة للصلاة فقط ولا ممكن الإنسان يتوضأ لكي يمس المصحف؟ يبقى ما هوش محتاج لإيه؟ مش محتاج للقدمين في مس المصحف. ولذلك قال وفائدة المسح وإن لم تنحصر في إيه؟ في إمكان الصلاة في الخفين تمام؟ وإنما لها إيه؟ مقاصد أخرى، فمنها كما قلنا ليجوز له مسح إيه؟ مس المصحف تمام؟ نعم. قال فالقصد الأصلي منه الصلاة وغيرها تبع لها. يبقى هنؤاخذ مس المصحف بإيه؟ بالصلاة، فنقول إنه يجب له أيضا أن يكون الإيه؟ أن يكون الخفان طاهر. ما لم تزل نجاستها فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين؟ إذن فكأنه يريد أن يقول لنا، أو فهو يريد أن يقول لنا، إن إذا الإنسان مسح على هذا النجس فكأنه ما مسح، فيبقى ما مسح ولا غسل، يبقى إذا لم يتوضأ فكيف يصلي؟ طب بلاش الصلاة، كيف نقول يمس المصحف تمام؟ نعم. قال والمتنجس كالنجس، يعني إذا كان جلد ميتة يبقى نجس العين تمام؟ نعم. والمتنجس كذلك، يعني إن كان الخف من جلد طاهر لكنه وقعت عليه نجاسة يبقى مثله مثل الإيه؟ النجس، مثل النجس. يبقى إما نجس عينه نجسة، وإما متنجس يعني نجس حكم لكنه وقعت عليه نجاسة يبقى مثله مثل الإيه؟ النجس، مثل النجس. يبقى إما نجس عينه نجسة، وإما متنجس يعني نجس حكمة وقعت عليه نجاسة أو عين نجاسة كما في المجموع لما ذكر، يعني لعدم إمكان الصلاة فيه أيضا. نعم لو كان على الخف نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح مسحه. مثلا وقعت نجاسة معفو عنها على إيه؟ على أطراف الأصابع من أعلى تمام؟ وأنا تجنبتها ومسحت الجزء الذي بعدها يجوز؟ نعم يجوز، لأن أنا مسحت جزءا طاهرة هذه أولا، ولأن النجاسة على الجزء الآخر معفو عنها في هذه الحالة خلاص. ولزمه حينئذ غسله وغسل يديه، لأن الشرع لما تجاوز لك عن بعض النجاسة وعفى عنها، عفى عنها بمقدار صح وبغير تدخل منك، فأنت تبعد عنها وتمسح ما بعدها، لكن كونك تمسحها فتزيدها تلويسة تمام، تزيد الموضع تلويسة وأيضا تضيف إلى النجاسة ما ليس منها ماء وخلافه، لا اتركها وامسح ما بعدها. طب فإن فعلت لا اغسل يديك واغسل الايه واغسل الخف كذلك، ذكره في المجموع. ثم بين الناظم رحمه الله أن الشرط الرابع من زيادته بقوله زيد شرطا رابعا. تمام، زيد شرطا رابعا. يبقى هم ثلاث شروط فين؟ في متن أبي شجاع. وهنا زاد الناظم رحمه الله شرطا إيه؟ شرطا رابعا. ثم قال ويمسح المقيم في إقامته مقدار يوم كامل بليلته، ويمسح المسافر الموالي ثلاثة تعد بالليالي. هنا يبين إيه؟ يبين المدة التي يمسح لها المقيم والمسافر، يعني لابس الخف كم يمسح من الوقت. فقسمه إلى مقيم ومسافر، حاضر وإيه ومغادر. قال أي ويمسح المقيم ولو عاصيا في إقامته، ومثله المسافر سفرا قصيرا أو طويلا وهو عاص بسفر، وكذا كل سفر يمتنع فيه القصر مقدار يوم كامل بليلته. سفرا قصيرا أو طويلا وهو عاص بسفر، وكذا كل سفر يمتنع فيه القصر مقدار يوم كامل بليلته. يبقى من هم الذين يمسحون يوما وليلة؟ هذه الأصناف: المقيم الطائع والمقيم العاصي، تمام، والمسافر سفرا قصيرا يمسح برضو إيه؟ يوما وليلة فقط، والمسافر سفرا طويلا لكنه عاص بسفره زي المرأة الناشزة والإيه؟ والولد العاق وهكذا، تمام. ده يمسح كام؟ مقدار يوم وليلة. وكل سفر يمتنع فيه القصر لأي سبب من الأسباب، تمام، أيضا إيه يمسح فيه يوما وليلة فقط. قال فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة، مدة اليوم والليلة. ويمسح المسافر أي سفر قصر، سفر قصر، السفر الذي فيه الإيه؟ فيه القصر، سفر الطويل، تمام. قال ولعله مراد الناظم بقوله الموالي ثلاثة تعد بالليالي، فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة. ويمسح المسافر الموالي ثلاثة، تمام، المسافر الموالي يعني المسافر سفر قصر يعني، تمام، ثلاثة أيام تعد بالليالي، فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة. في هذه المدة يمسح كام؟ يمسح ثلاثة أيام بلياليها فقط. والأصل في ذلك الخبر المار، هو خبر إيه؟ أبي بكر أرخص النبي صلى الله عليه وسلم، هو خبر إيه؟ أبي بكر أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، تمام. والمراد بقوله الليالي ثلاث ليال متصلة بها، يعني متصلة بالإيه؟ بالأيام، ثلاث إيه؟ ثلاث ليالي متصلة بالأيام. سواء سبق اليوم الأول ليلته أم لا، فلو أحدث في أثناء الليل أو اليوم اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع نهاية الليلة، أو ابتدأ من أول الليلة يبقى إلى نهاية اليوم، أو ابتدأ من نصف الليلة يبقى إلى نهاية اليوم ونصف الليلة الإيه؟ التي بعدها، حيث أنه إيه؟ يلفق لنفسه يأخذ يوما وليلة كاملين أو مقدارهما، تمام. وكذلك يقال في إيه؟ مدة المقيم. قال وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم وما ألحق به. الجماعة اللي قلنا أنهم يمسحوا يوما وليلة برضو يغدو اليوم والليلة، أو الليلة واليوم، أو بعض الليلة واليوم كامل وبعض الليلة تعويضا من الايه من الليلة التي بعدها، وهكذا. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم ابتداء المدتين بالحدث، وهو الذي من بعد لبس قد حدث. هنا تكلم قد حدث، هنا تكلم متى يبدأ حساب اليوم والليلة، أو متى يبدأ حساب الثلاثة أيام ولياليهن. ها كيف يبدأ، كيف يحسب؟ يقول: أي ثم ابتداء المدتين، أي مدة المسح في حق المقيم هي يوم وليلة، ومدة المسح في حق المسافر هي ثلاثة أيام، كائن بالحدث. كائن بالإيه؟ بالحدث، أي بآخر الحدث. فلو مثلا توضأ ثم صلى ومكث ساعتين، وهذا مثلا بعد صلاة الفجر، ثم أخرج ريحا، يبدأ من عند إخراج الريح يحسب لنفسه إيه؟ مدة المسح على الخفين. لماذا؟ لأن بيده الآن إن شاء قام وتوضأ ومسح على الخفين، صحيح؟ طب لو فرضنا أنه ليس إخراج ريح، لأن إخراج الريح يأخذ قد إيه؟ يأخذ دقيقة. طيب لو فرضنا أنه هو يدخل الحمام يخرج برازة، ممكن يستغرق قد إيه؟ يستغرق مثلا ربع ساعة أقصى شيء. يقول لك لا تحسب له المدة من أول الربع ساعة، إنما من إيه؟ آخر الربع ساعة، من آخر الربع ساعة، تمام؟ يبقى مدة الحدث هذه لا نحسبها عليه، لأنه ليس في إمكانه خلالها أن يقوم يتوضأ ويمسح الخفين، ده لابد من انقطاع الإيه؟ الحدث، مش كده؟ طب لو فرضنا، لأن دي هتاخد ربع ساعة، فرضنا تصور المسألة في حدث أكبر كبير، يعني طويل في حيث المدة، يعني وليكن مثلا مثل النوم، نام في الظهيرة أربع ساعات، يبقى كان متوضئ ومضى بعد وضوءه وبعدين لبس الخفين يعني، وبعدين مضى نام أربع ساعات، مش أول ما نام نوم غير متمك بهذا وضوء انتقط. طب هل يا ترى نحسب له من أول ما نام ولا من أول ما استيقظ اللي هو آخر النوم؟ يقول لي النوم حدث، فنحسب له من آخر النوم، تمام؟ نحسب من آخر النوم. يبقى اعتبار المدة من فين؟ من آخر الحدث. قال: وهو الذي من بعد لبس الخف قد حدث، لأن وقت جواز المسح يدخل بذلك، فاعتبر مدته منه، لأنه بإمكانه الآن إنه إيه؟ إنه يمسح ويستعمل الرخصة، فحسبنا له من أول الإمكان، من أول إمكان استعمال الرخصة. قال: فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة، إذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح، لأن المدة كانت في يده وهو لم يستعملها، مش كان معك الرخصة، أنت لم تستعملها، خلاص انتهت المدة، تمام؟ قال: حتى يستأنف لبسا على طهارة، إذا توضأ من جديد ولبس خفين من جديد يبدأ مسحا من جديد. قال: أو لم يحدث لم تحسب المدة، ولو بقي شهرا، لأنها عبادة مؤقتة طبعا، ولو هذه يعني تصور لأقصى مدة، خليه مثلا توضأ وقضى الفروض الخمسة بنفس الوضوء، هل نحسب أنه هو مسح الخفين؟ لم يستعمل، لم يحدث أصلا حتى يستعمل رخصة المسح الخفين، نقول بس هو لابس الخفين ها من يوم وليلة مضيا، لابس الخفين هو النهاردة الفجر مضيا، لابس الخفين هو النهاردة الفجر توضأ ولبس الخفين، وبقي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الذي بعده 24 ساعة يوم وليلة كاملة، ولم يستعمل رخصة المسح الخفين، وأصلا لم يحدث، لم يحدث، تمام؟ في هذه الحالة إيه؟ ها؟ لم تحسب له مد، هو استعمل الرخصة، لم يستعمل الرخصة، فلا يحسب له شيء من ذلك. قال: لأنها عبادة مؤقتة، مؤقتة بيوم وليلة ومؤقتة بثلاثة أيام بحسب المقيم والمسافر وهكذا. قال فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. وبعض العلماء في المذهب يفرق بين الحدث الذي باختيار الإنسان والحدث الذي بالتام المماثل، يعني نوع من أنواع المحسنات البديعية في الكلام تبع علم البديع من علوم البلاغة، في كلمة بالحدث وكلمة حدث، مع أن الكلمتين هيئتهم واحدة وكيفيتهم واحدة وحرفهم واحدة، بس الحدث دي مقصود بها شيء والحدث دي مقصود بها شيء آخر، صح؟ نعم. ومن يسافر بعد مسح في الحضر والعكس لم يستوفي مدة السفر، تمام؟ أي ومن يسافر أي سفر قصر بعدما مسح على خفيه أو أحدهما في الحضر، تمام؟ إنسان كما قلنا مثلا استيقظ الفجر، توضأ وصلى بوضوئه، ثم إنه أحدث فمسح على خفيه، استعمل الرخصة فين؟ في الحضر. ثم بعد الفجر توضأ وصلى بوضوئه، ثم إنه أحدث فمسح على خفيه، استعمل الرخصة فين؟ في الحضر. ثم بدا له أن يسافر، تمام؟ قال والعكس أي ومن يقيم بعد مسح لهما في السفر. إنسان فعل مثل هذا، سافر ثم استعمل الرخصة في السفر فمسح، تمام؟ وبدا له أن يقيم، يعني لا يكمل سفر، نوى إقامة بهذا البلد، يبقى تبدلت النية متى؟ بعد استعمال الرخصة ولا قبل استعمال الرخصة؟ بعد استعمال الرخصة، تمام؟ قال لم يستوفي مدة السفر، لم يستوفي مدة السفر، بل يتم كل منهما مسحا مقيم تغليبا للحضر لأصالته. إنه لما مسح في الحضر نقول له أكمل رخصة الحاضر اللي هي كام يوم؟ يوم وليلة، تمام؟ طب عايز يستعمل الرخصة للمسافر، خلاص ينزع الخفين ويتوضأ من جديد وبعد كده يستقبل يستقبل سفرا ومدة سفر. قال وكذا في الثاني إن أقام قبل استيفائه مدته. إنسان كان مسافر فعلا، توضأ في أثناء السفر ولبس الخفين في أثناء السفر وأحدث، تمام، واستعمل الرخصة مدة نصف يوم أو مدة يوم، بقي له قد إيه؟ بقي له باقي مدة يوم وليلة، مش كمان بقي له مدة باقي اليوم والليلة. ثم إنه نوى أن يقيم، يكمل مسح مقيم، تمام؟ طيب لو حصل بقى إن هو لم ينوي هذه النية، ثم إنه نوى أن يقيم، يكمل مسح مقيم، تمام؟ طيب لو حصل بقى إن هو لم ينوي هذه النية إلا بعد مضي يومين كاملين، لم ينوي نية الإقامة إلا بعد ما استمتع برخصة المسح يومين، أول ما ينوي يجب عليه أن ينزع الخفين. ليه؟ لأنه هو استكمل يوما وليلة بالنسبة للمقيم، فليس له أن يمسح بعدها. طب وبالنسبة للمسافر؟ لم يعد مسافرا فينزع، تمام؟ قال فيقتصر في الأول على مدة الحضر، وكذا في الثاني إن أقام قبل استيفائه مدته، يعمل نديله بقية المدة، وإلا لو كان استوفى المدة وزيادة وجب النزع، ينزع الآن. طب هو كده أخذ قد إيه؟ أخذ يومين. طب كان ليه كام؟ كان ليه يوم وليلة، بس هو احنا كنا نعرف ولا هو يعرف إن هو له يوم وليلة إلا لما نوى. فلما نوى الإقامة وجب عليه ألا يستمتع بالرخصة بالنسبة لك مسافر، ولا نطالبه بإعادة ما زاد على اليوم والليلة لأنه فعلها في وقت كان مباحا له فعلها، تمام؟ يبقى واضحة؟ نعم الحمد لله. تنبيه سكت الناظم رحمه الله كأصله عن كيفية المسح للخف، يعني لم يبينها القاضي ولم يبينها العمريط رحمهما الله. قال وكيفيته أن يضع يده اليسرى تحت العقب، يبقى اليد اليسرى تحت الايه؟ القدم، تمام، تحت العقب لمؤخرة القدم، واليمنى على ظهر الأصابع، اليمنى من فوق، يبقى اليسرى من تحت واليمنى تحت واليمنى من فوق على ظهر الأصابع، ثم يمر باليمنى إلى آخر ساق، يعني يمسح على أعلى الايه؟ الخف، من فين؟ من أول الأصابع إلى آخر الساق، يعني إلى آخر ساقه، يعني إيه؟ إلى آخر القدم عند ساقه، تمام؟ واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت، يعني اليد اليسرى بتعمل إيه من تحت؟ يمسح بها، يمرها إلى أطراف الأصابع، مش هي موجودة عند العقب، يمشي بيها إلى عند الإيه؟ الأصابع، يعني بالعكس، اللي فوق بتمسح من قدام لخلف، واللي تحت بتمسح من الخلف إلى إيه؟ إلى قدام، تمام؟ مفرجا بين أصابع يده، يعني لا يضم الأصابع إنما يفرجها عشان يمسح إيه؟ خطوطة، عشان يبقى إيه؟ مروره على الخف، عشان يبقى إيه؟ مروره على الخف خطوطة. قال وهذه الكيفية سنة. طب لو مسح بأي كيفية أجزأه، لأن الواجب ما يطلق عليه اسم مسح، تمام؟ ويكره استيعابه بالمسح، إنما يمسح كما قلنا إيه؟ خطوطا، تمام؟ قال وتكراره، يكره شيئا، يكره استيعابه بالمسح ويكره تكرار الإيه؟ المسح. وغسل الخف كذلك مكروه، بدل ما يمسح يغسل هو جائز، لكنه إيه؟ مكروه، نعم، يعني تركه أولى. ويكفي مسمى مسح، يبقى الكيفية لها صورتان، صورة سنة وصورة مجزئة كافية، إنه يمسح كمسح الرأس، يعني ولو إيه ورأس، يعني ولو إيه ولو جزءا قليلا في محل الفرض بظاهر أعلى الخف، ويكفي مسح مسمى مسح كمسح الرأس في محل الفرض بظاهر أعلى الخف، يعني المسح القليل الذي يفعله إن كان سيقتصر عليه يبقى يمسح فين؟ يمسح من أعلى ولا يمسح من أسفل، لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه، تمام؟ يبقى إذا أراد الاقتصار على شيء من القدم يبقى يمسح أعلى ولا يمسح إذا فلا يمسح في الأسفل ويكتفي، لا طبعا لا يصح، إنما إذا أراد يكتفي يبقى يمسح جزء من الإيه؟ من الأعلى. قال إن لم يرد الاقتصار على شيء منها كما ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة. أظن هنا تحريف في هذا الكلام، ولم يرد، يعني لم يأتي،
فين الألم؟
أيوه، إذ لم يرد، يعني هذا تعليل لماذا لا يجوز له أن يقتصر على جزء من الأسفل كما يجوز له أن يقتصر على جزء من الأعلى، فعلل ذلك قال إذ، لأنه يعني لم يرد الاقتصار على شيء منها، ما جاش في السنة، كما ورد الاقتصار على الأعلى، ده ورد في السنة، فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة، تمام؟ لأن الرخص الرخص يعمل بها على قدرها، تمام؟ ولا يعني يزاد على محلها. طيب في الأعلى إيه هو الوارد؟ إيه هو الوارد؟ حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب في الأعلى إيه هو الوارد؟ إيه هو الوارد؟ حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح إيه؟ على أعلى، نعم، يمسح ظاهر خفيه. نعم. طيب، قال: ومبطلات المسح بعد صحته ثلاثة، وهي انقضاء مدته، كذاك خلع خفه من رجله، وكل شيء موجب لغسله. فذكر هنا الايه؟ مبطلات المسح على الخفين. أي ومبطلات حكم المسح بعد صحته في حق لابس الخف، يعني من لا يمنع من ذلك بواحدة من هذه المبطلات. كم هي؟ ثلاثة. ما هي؟ قال: وهي أولها انقضاء المدة المحدودة في حقهما. يبقى اللي له يوم وليلة انتهت اليوم والليلة، يبقى إيه؟ لا يمسح. طيب له ثلاثة أيام وانقضت الثلاث أيام، لا يمسح. فليس لأحدهما، يعني المقيم والمسافر، أن يصلي بعد انقضاء مدته وهو بطهر المسح في الحالتين. يبقى لو فرضنا إن الإنسان انتهت المدة وهو متطهر الآن، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن ينزع الخفين ويغسل القدمين ويصلي، طالما إيه؟ طالما انتهت الإيه؟ المدة. قال: وثانيها ما أشار إليه بقوله: كذاك خلع خفه من رجله، أي من رجليه. كذاك خلع خفه من رجله، أي من رجليه، أو أحد رجليه. كذاك خلع خفه من رجله، أي من رجليه، أو أحدهما، أو بظهور بعض الرجل. لأن احنا قلنا إذا ظهر ضر، مش كده؟ إذا ظهر شيء مما يجب غسله ضر، يعني لا يجوز المسح، فدي مبطلة للمسح، مبطلة للمسح. قال: وثانيها ما أشار إليه بقوله كذاك، وثالثها ما أشار إليه بقوله: وكل شيء موجب لغسله، أي ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة، فينزع ثم يتطهر ثم يلبس. تمام؟ يبقى هنا إذا كان فيه موجب من موجبات الغسل، يعني بقى أصبح عليه الغسل واجب الآن، يجب عليه أن ينزع الخفين حتى إيه؟ يغتسل غسلا إيه؟ كاملا. حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقية المدة. لو هو تأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، رواه الترمذي وغيره وصححوه. وقيس بالجنابة ما في معناه، يعني الحديث ورد في الإيه؟ في الجنابة، إنه يجب نزع الخفين لغسل الجنابة، يقاس عليها الحيض والنفاس والولادة كما سبق. قال: ولأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر. ولأن ذلك إيه؟ لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر، يعني ما فيش مشقة، إنما عفي في الحدث الأصغر وجاءت الرخصة لأجل الإيه؟ التخفيف، من أجل أن الحدث الأصغر يتكرر كثيرا، أما الغسل فربما كل أيام أو في اليوم مرة على الإيه؟ على الأكثر. نعم. قال: واعلم أن قال: واعلم أن من فسد خفه، هذه واحدة، أو ظهر شيء مما ستره به من رجل ولفافة وغيرهما، هذه اثنين، أو انقضت المدة وهو بطهر المسح في الثلاثة، في هذه الأمور الثلاثة لازمه غسل قدميه فقط لبطلان طهرهما، لأن الطهر فيهم كان متعلق بالإيه؟ بالخف، وقد بطل المسح على الخف، الرخصة انتهت، يبقى يجب أن ينزع الخفين وإيه؟ ويغسل، المسح انقضى يبقى إيه؟ يغسل. قال: لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك، وخرج بطهر المسح طهر الغسل، فلا حاجة إلى غسل قدميه. وخرج بطهر المسح طهره. إذا الإنسان توضأ ولبس خفين، إذا الإنسان توضأ ولبس أي خفين ثم فسد الخف قبل أن يحدث، هل هناك مانع؟ لا، مفيش مانع، عادي خالص، لا حاجة لغسل القدمين. لماذا؟ لأنه في الأصل كان غاسل للقدمين. تمام؟ طيب، لو إن أنا مثلا توضأت ولبست الخف ثم بدا لي أن أنزع الخف تماما أشيله، ها فظهرت قدمي، هل هنا يجب علي غسل القدمي؟ يجب. لماذا؟ وأنا كنت ماسح على خفين، ده أنا كنت لابس الخفين بعد وضوء كامل فيه غسل القدمين ولم أحدث بعده، فما فيش مشكلة. تمام؟ نعم. طب أو انقضت المدة، لا دي مش متصورة في مسألة الإيه؟ الغسل على القدمين، لأن غسل القدمين ما فيش مدة. تمام؟ إنما خرج بطهر المسح طهر الغسل، فلا حاجة إلى غسل القدمين، يعني في الصورتين بتاعت فساد الخف أو إيه؟ أو ظهور شيء مما ستره به من رجل ولفافة وغيرهما. فائدة، قال في الإحياء الإمام الغزالي رحمه الله: يستحب لمن أراد أن يلبس الخف أن ينفضه لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو شوكة أو نحو ذلك. واستدل لذلك بما رواه الطبراني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما، حتى إيه؟ ينفضهما. وهو وإن كان حديث ضعيف إلا أنه له شاهد من الصحيح، ففي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم فإنه لا يدري ما خلفه عليه. فهذا فيه ليه؟ في الحث كذلك على التحري والتحرز والإيه؟ والتوقي. نتوقف هنا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله.